هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة.
معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الليلة، ليلة العاشر من شهر رمضان عام 18,400، إلى آيات كريمة نتكلم على بعضها بما يستره الله عز وجل. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الآية الثانية نظيرها: قولوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب على بعض المنشآت أو المتاجر أو ما أشبه ذلك، فتوضع الآية في غير موضعها، لأن هاتين الآيتين في من؟ في المنافقين، وهي تهديد وليست ثناء ولا وعدا بل هي وعيد. فكيف نكتبها على المتاجر وعلى المنشآت على وجه الثناء؟ هذا عكس ما أراد الله بهذه الآية. ثانيا، في الآية بل في الآيتين: فسيرى الله عملكم ورسوله. وهل يمكن أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام عملنا الآن؟ لا يمكن. إذن فهذا محذور آخر. ولذلك نرجو من إخواننا الذين كتبوا على متاجرهم أو على منشآتهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله أن يمحوها من هذه المتاجر والمنشآت. هذه تعتبر جملة معترضة، ليست المقصودة بالذات من جلستنا هذه، لكن المقصود بالذات في جلستنا هذه أن نتكلم على ثلاث آيات في الزكاة، على ثلاث آيات في الزكاة وما يتعلق بها. فلنسأل أولا: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ وما مرتبتها في دين الإسلام؟ سؤالان. فريضة من فرائض الإسلام، منزلتها أنها ركن من أركان الإسلام. بارك الله فيك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام بإجماع المسلمين، ومرتبتها في الإسلام أنها أحد أركانه العظام، وأنها قرينة الصلاة في القرآن، وفيها من الوعيد الشديد على من منعها تهاونا وبخلا، كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنبدأ بأول آية مرت علينا فيما نريد أن نتكلم عليه من آيات الزكاة، وهي قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أعد الآية: استمع يا أخي، الذين يكنزون الذهب والفضة. ما معنى كنز الذهب والفضة؟ هل المراد أنهم يدفنونها في الأرض؟ لا، معنى يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها، حتى لو كانت على رؤوس الجبال وهم لا يؤدون زكاتها فإنهم كانزون لها. ومن أدى زكاتها ولو كانت في قعر الأرض فإنه لم يكنزها. إذن معنى يكنزون الذهب والفضة إيش؟ أن يمنعون زكاتها ولا يخرجونها. فبشرهم بعذاب أليم. لمن الخطاب في قول فبشرهم؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أم لكل إنسان علم بحالهم؟ الجواب الثاني أعم، يعني بشرهم يا من علمت بحالهم أن لهم عذابا أليما. متى هذا العذاب؟ ولد انتبه، متى هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى على إيه؟ على الذهب والفضة في نار جهنم. ونار جهنم أيها الأخوة فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا، أي أن حرارتها 70 جزءا بالنسبة لحرارة إيش؟ الدنيا كلها، حرارة الغاز والحطب والكهرباء وكل شيء. النار نار جهنم أشد منها 69 جزءا فضلت عليها مع الجزء الأول الأصل فتكون 70 جزءا. أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فتكوى بها جفاههم، وهي أعلى وجوههم وجنوبهم اليمنى واليسرى، وظهورهم من الخلف، وعلى هذا يكوون بها من جميع الجوانب. انتبه يا أخي، من جميع الجوانب، من الأمام مأخوذة منين؟ جباههم، ومن الخلف ومن اليمين والشمال جنوبهم، لإحاطة العذاب بهم من كل جانب. وقال بعض العلماء لأن مانع الزكاة إذا أتاه مستحق الزكاة فإما أن يعبس بوجهه، وإما أن ينصرف ويوليه ظهره، وإما أن يوليه جنبه. فكان الكي على هذه المواضع الأربعة لهذه الحكمة. أجب يا أخي، أجب أجب، ماذا قلت أنا في قوله تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ماذا قلت أنا؟ أنت رجل طالب علم جيد ما شاء الله، لا تفوت الوقت. قال بعض العلماء إنه ذكر هذه المواضع الأربعة ليبين أن العذاب محيط بهم من كل جانب. هذا واحد. وقيل نعم، تمام، بارك الله فيك. لو قال قائل إن الله ذكر هذه المواضع الأربعة للسببين جميعا، هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لأن لدينا قاعدة يا أخواننا في القرآن والحديث، انتبهوا لها. القاعدة إذا احتمل الدليل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا. أعيد مرة ثانية، إذا احتمل الدليل من القرآن والسنة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أتمه أن يحمل عليهما جميعا، لأن معاني كلام الله ورسوله أوسع من أفهامنا، فما دام النص يحتمل معنيين على السواء لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا، فإن ترجح أحدهما أخذ به دون الآخر، وإن تنافيا طلب المرجح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. هذه قاعدة تنفعك عند الاستدلال بالقرآن أو بالسنة، فتكوى بها أعيد الآية، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شف العذاب والعياذ بالله، عذاب نفسي وعذاب جسدي. العذاب الجسدي بأي شيء؟ بالكي. والعذاب النفسي بهذا التوبيخ العظيم. فذوقوا ما كنتم تكنزون. إخواني، ما أعظم الحسرة لصاحب المال الذي منع زكاته إذا قيل له ذق ما كنت تكنس، إنه سيتقطع حسرة ويقول كيف فات الأوان، كيف منعت الزكاة فصارت وبالا علي. يكوى بها في نار جهنم ويقال له ذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية جاء الحديث بتفسيرها تفصيلا، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة صفحت صفائح من نار أو صفائح من نار، لكن صفائح أحسن، وأحمي عليها في نار جهنم. الصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم فتكون نارا على نار والعياذ بالله، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله هذا العذاب ليس ساعة ولا يوما ولا شهرا ولا سنة ولا عقدا من السنين، بل هو كم؟ 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. فاحذر يا أخي المسلم، يا من عنده الذهب والفضة أو عنده ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، احذر أن تمنع الزكاة، فهذا جزاء من منع الزكاة جزاء ثابت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشهادتنا نحن على ما أخبر الله به ورسوله. احذر، إنك إذا بخلت بالمال بزكاة المال فلا يخلو من 3 حالات، إما أن تموت وتفقد المال، وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال، وإما أن تتركه للورثة، عليك الغرم ولهم الغن، هذا مآل المال. فاحذر يا أخي، أد الزكاة ولا تبخل. وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، دليل على القول الراجح، وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، لأنه داخل في العموم، ومن أخرجه من العموم فعليه الدليل. فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب، قلنا هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص، ولأنه لا يتم القياس. والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة، والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة. أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة، قال الذين لا يوجبون الزكاة بالحلي، قالوا لا تكون للتجارة. ولو كان عنده حلي لللبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة، فانخرم القياس. ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد، لأنه في إيش؟ مقابلة النص. وقد أخرج الثلاثة الأئمة الثلاثة أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله نعم وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فلما ذكر هذا خافت فخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ ابن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده، مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة بالحلي، لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان. والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو قول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان، ما دام لدينا نص من القرآن والسنة، فإن الله يقول في القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء. ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها. ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ لا، لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، والنصاب من الذهب 85 جراما، ومن الفضة 595 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه. فإن قال قائل إذا كان عندها 80 جراما من الذهب و599 جراما من الفضة فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة، أو لكل منهما حكمه؟ الجواب: الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه، لأن كل جنس مستقل عن الآخر، كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير، فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، خلافا لقول من قال بالضم. والصواب أن كل منهما نصابه بنفسه، لا يضم أحدهما إلى الآخر. نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا. الآية الثانية: إنما الصدقات، من يكملها؟ قلوبهم. طيب استمع: إنما الصدقات للفقراء، الصدقات المراد بها الزكوات، وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، للفقراء والمساكين، وهذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما، لكن الفقراء أحوج من المساكين. والدليل على أن الفقراء أحوج أن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأحق فالأحق والأهم فالأهم. ولكن من الفقراء والمساكين؟ قال العلماء: من عنده دون نصف الكفاية فهو فقير، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. الفرق واضح ولا غير واضح؟ من عنده دون نصف الكفاية فهو، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. طيب من عنده ثلاثة وأرباع الكفاية، مسكين ولا فقير؟ مسكين. من عنده ثلثا الكفاية، مسكين. من عنده ربع الكفاية، فقير. ما شاء الله، بارك الله فيك. لكن كيف نعرف الكفاية؟ يعني لنفرض أن الإنسان عنده 10,000 ريال، وقدر أنها تكفيه لمدة سنة، لكن غليت الأسعار فلا تكفيه، أو رخصت الأسعار فتكفيه لسنتين، فما هو الضابط؟ يمكن أن نقول الضابط: لو قدرنا أن رجلا موظفا كان راتبه 3,000، وكان ينفق في الشهر عليه وعلى عائلته 4,000، ما تقول هذا مسكين ولا فقير؟ نعم يا أخوان، نعم هذا مسكين، لأن عنده 3/4 الكفاية. هل يعطى من الزكاة أو لا؟ يعطى من الزكاة ما يكمل. احنا قلنا راتبه كم؟ 3، وكفايته 4، إذن كم نعطيه؟ لا، في السنة كلها نعطيه 12,000، نعطيه 12,000، لأننا نعطيه كفايته سنة، فنعطيه 12,000، ولكن لا نعطيه أكثر إلا أن يفتقر في أثناء العام فنكمل. واضح يا جماعة؟ رجل آخر راتبه 1,000 ريال، ولكن مؤونته 4,000 ريال، فقير ولا مسكين؟ فقير. كم نعطيه؟ 3 في الشهر، اضربها ب12، نعطيه 36,000، لأننا نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سنة، 36,000. طيب إنسان راتبه 3,000 ريال، يكفيه طعاما من أكل وشرب وكسوة ومسكن، ماشي حاله، لكنه يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر، هل نعطيه؟ نعطيه مهر؟ الآن يأكل ويشرب ومكتسي وساكن لكنه يحتاج إلى زواج، نعطيه؟ كم نعطيه؟ المهر كامل ولا نصف المهر ولا ربعه؟ المهر كامل، نعطيه المهر كاملا. فإذا وجدنا شابا ملتزما مستقيما ماشي الحال كما يقولون لكن يحتاج إلى نكاح، نعطيه من الزكاة. فنسأله كم المهر؟ قال المهر 10,000. كم نعطيه؟ 10,000 فقط. إذا قال المهر 50,000 كم نعطيه؟ نعطيه 50,000، لأن المهر من النفقة. ولذلك يجب على الأب الغني إذا كان له ابن يحتاج إلى النكاح يجب عليه أن يزوجه، يجب أن يزوجه. وهذه مسألة يخل بها كثير من الآباء، يأتي الشاب لأبيه ويقول يا أبي زوجني أنا محتاج إلى النكاح، يقول في أي مستوى أنت؟ في الجامعة؟ قال في المستوى الأول، قال باقي عليك 3 سنوات، إذا تخرجت زوجتك. هذا حرام عليه، حرام على الأب. يجب أن يزوج ابنه. وأب آخر جاءه ابنه يريد أن يتزوج، قال له لا ما يحك ظهرك إلا ظفرك. فهمين المعنى؟ ما يحك ظهرك إلا ظفرك، يعني معناه حصل المهر أنت تزوج. والأب غني، هذا أيضا حرام عليه. يجب على الأب أن يزوج الابن إذا احتاج للزواج كما يجب عليه أن يعطيه أكل وشربا. أفهمتم؟ طيب، لو أن الابن زوجه أبوه أول مرة ولم يقدر الله بينهما اتفاقا فطلقها وجاء يريد من أبيه أن يزوجه، هل يجب على الأب أن يزوجه؟ أجيبوا جماعة، نعم يجب أن يزوجه، يجب أن يزوجه. أسرع، ما في سؤال. المهم يجب أن يزوجه. طيب زوجه الثانية، الشاب عنده قوة شهوة ولم تكفه الواحدة، فطلب من أبيه أن يزوجه ثانية مع الأولى، مع التي معها الآن، يجب أن يزوجها؟ نعم يجب. ثالثة، رابعة، خامسة، خلاص تم النصاب. طيب، على كل حال المهم أن نعلم أن تزويج الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون واجب، سوف يعاقب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. ولاحظوا أن هذا حق آدمي، يعني كون الأب يمتنع من تزويج ابنه وهو غني والابن فقير هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي يقول العلماء لا بد من العقوبة عليه. وعلى هذا فسيعاقب الأب على منع تزويج، على منع إعطاء الأب الأبناء ما يتزوجون به. طيب، إذا أعطى ابنه الذي احتاج إلى الزواج مهرا قدره 50,000 لكن له أبناء صغار لم يبلغوا سن الزواج، هل يجب عليه أن يعطيهم مثله؟ نعم، لا يجب ولا يجوز، أيضا لا يجب ولا يجوز، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولو أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج لم نعدل بين الأولاد، لأننا إنما زوجنا الأول يمشي لحاجته. وعلى هذا فلا يجوز أن نعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا،
طيب لا، لو قال قائل هل يجوز أن يوصي الابن، هل يجوز أن يوصي الأب بشيء من ماله بعد موته يعطى من لم يبلغ سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. انتبه يا أخي، لو قال أنا أعطيت الابن الذي تزوج 50,000 وكتب في وصيته يعطى ابني الثاني 50,000 والثالث 50,000 من التركة، قلنا هذا حرام،
لا يجوز، لأن هؤلاء الأبناء إن بلغوا سن الزواج في حياته وجب أن يزوجهم، وإن لم يبلغوا سن الزواج في حياته فليس لهم إلا ما قدر الله لهم من الميراث. أفهمتم يا جماعة؟ طيب
إنسان له أبناء، واحد طويل جدا طوله كم؟ مترين، والثاني قصير جدا طوله متر، ثوب الأول يتكلف بكم؟ قل ثوب الأول بمئة، ثوب الثاني لأن هنا قص النصف، ثوب الثاني بخمسين، هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه 50؟ لا، هذه مسألة الزواج تماما، هذه مثل مسألة الزواج تماما. فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. أنت تراقب الساعة يعني. تراقب الساعة، نعم. طيب، إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحد من أقاربه إذا كان فقيرا أو مسكينا؟ يجوز، بل إعطاء الأقارب أولى، بشرط ألا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء، فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم وفر ماله، إذا أعطاهم وفر ماله. انتبه، عندنا أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته؟ لا يجوز، لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني، وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إذن أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي زكاة الفقير؟ قم، لا يجوز، لأنه إذا أعطاه وفر ماله. فمثل إذا كان هذا الفقير إذا كان هذا الفقير يكفيه الإنفاق 10,000، فأعطاه الغني 10,000 من الزكاة، الآن اقتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق، فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته، وهذا حرام. طيب، أخوان شقيقان، للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق؟ انتبه يا جماعة، أنتم قبل قليل قلتم إنه لا يجوز للفقير الأخ الشقيق، لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة، لكن السؤال الآن، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته؟ يجوز، لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه، واضح يا جماعة؟ إذن القريب الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك، انتبه. طيب، أب أموره ماشية وابن غني، وحصل على الأب حادث واحتاج إلى المال، هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ نعم يجوز، يجوز، نعم يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه. لماذا؟ لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه بخلاف النفقة. الإنفاق على الأب واجب، لكن تحمل ما لزمه بالحادث غير واجب على الابن. وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذه الحال أن يقضي غرم أبيه في هذا الحادث، وكذلك بالعكس. انتبه يا أخي، الشاهد تعرف الضابط، إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤدي زكاتك إليه، وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد. طيب امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقير، هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم نعم لا يجوز، يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة. الدليل الدليل الأخ الدليل معنا يا أخوان، إنما الصدقات، وهذا زوج فقير، فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل. الزوج الآن فقير تعطيه من الزكاة، فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها، نقول لا يضر، كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة، يجوز أن تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز، فلا يضر ذلك. بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناها؟ الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه فيقضى دينه من الزكاة، ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين؟ انتبه، هذا رجل عليه 1000 ريال، رجل عليه 1000 ريال، هل تعطيه 1000 وتقول يا فلان اقضي دينك بال1000، أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه 1000 ريال عن الذي لك على زيد؟ أيهما يا أخوان؟ نعم الأول، ها شوفون الثاني، أنا لا أقول الأول ولا الثاني، في ذلك تفصيل. إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته، ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها، فهنا الأولى أن نعطيه بيده ونقول يا فلان خذ هذا أوفي عنك، لأن هذا أطيب لقلبه، ولأن هذا أبعد من خجله. أما إذا علمنا أن هذا الغارم لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغتر مطرزة وما أشبه ذلك وترك ذمته مشغولة، فهنا ماذا نعمل؟ نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا 1000 ريال، هذه 1000 ريال، ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه، قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه. لماذا؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية، إما نسيانا وإما عدوانا. أخبره. مسألة: رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، عليه زكاة قدرها 1000 ريال، وله غارم فقير بدين قدره 1000 ريال، هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتك؟ أنتم فهمين السؤال أو نعيده؟ نعيد. رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، يعني عنده 40,000 وزكاة 40,000، 1000 ريال عنده، 1000 ريال زكاته، 1000 ريال، وله مدين مطلوب فقير بدين قدره 1000 ريال، فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا: إني قد أبرأتك من 1000 ريال عن زكاة واجبة علي، يجوز أو لا؟ ما نقبل اليسر يا ولد، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة، لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك، الدين في الذمة كالمنقوص منه، والمال الذي في يدك هو في يدك تتصرف فيه كما شئت. ولهذا نقول قاعدة: لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش؟ الزكاة. نعم نعم، انتهى الوقت. طيب، ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام. وفيه قبل أن نتمم البحث: لو أن رجلا منع الزكاة تهاونا، منع الزكاة تهاونا حتى مات، هل نقول إنه مات على الكفر؟ لا، ما نقول مات على الكفر، لأن حديث أبي هريرة الذي سقناه أولا وفيه حد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كفر ما لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكن لو أن الورثة أخرجوا الزكاة التي عليه، يعني عرفوا أن هذا الرجل لا يزكي، وقدروا الزكاة 40,000 وأخرجوها عن الميت، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، سيعذب، سيعذب، لأن الرجل مات وهو لا يزكي فيعذب على ذلك. والذي أخرج الزكاة بعد موته من هم؟ الورثة. أما هو ما لم يرد أن يتعبد لله بإخراجها فلا تجزئ عنه. وهذه نقطة يجب أن تكون كالخنجر في الصدر بالنسبة للذين يمنعون الزكاة، لا يقول منع الزكاة إذا مت أخرجها الورثة، ما تنفعهم عند الله عز وجل، لأنه مات لا يريد إخراجها. ولكن هل يلزم الورثة إخراجها لأنها حق للغير؟ الظاهر نعم يلزمهم إخراجها لأنها حق للغير، ويحتمل أن لا يلزمهم إخراج، أن لا يلزمهم إخراجها ويقولون هذا الرجل باء بإثمها ولا علينا منه، نحن لنا الغن وله وعليه الغرب. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل الأموال، أنهم إذا منعوا الزكاة وماتوا ثم أخرجها الورثة من بعدهم فإنها لا تبرأ بذلك ذممهم. نسأل الله السلامة والعافية. نبدأ بالأسئلة الآن. إلى الوقت المقرر وهو باقي 10 دقائق يا أخي. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأموال التي في البنك،
انتبهوا الباقي واحد آية من آيات الزكاة، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها، وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة، لا في الصباح، الصباح له درس خاص، لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
أقول: هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة،
هل
الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة وتزيد وتنقص، هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها؟
نعم، عليه فيها زكاة. الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله، فإذا تم الحول عليها زكاها. أما كيف يزكيها، فمن المعلوم أن الإنسان إذا وضع دراهمه في البنوك فإنه يأخذ منها ويضيف إليها، أليس كذلك؟ يأخذ حاجاته ويضيف إليها ما تجدد له من المال، فبعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول عليه الحول، فماذا يصنع؟ نقول: الاحتياط والراحة أنك تخرج الزكاة في وقتها عن كل ما لك في هذا البنك الذي تم حوله والذي لم يتم، لأنه إذا تم حوله فقد وجبت زكاته، وإذا لم يتم فقد عجلت زكاته، وهذا أريح للإنسان. مثال ذلك: وضع الإنسان أول ما وضع في البنك 1000 ريال في شهر محرم، ثم صار يضع عليه، تارة يبلغ 10,000 وتارة يبلغ 20,000 وتارة ينقص إلى 1,000، متى يزكيه؟ في المحرم من السنة الثانية يزكيه جميعه. الذي تم حوله فقد زكاه في وقته، والذي لم يتهم يكون قد عجل زكاته، وبذلك تبرأ ذمته يقينا ويسلم من الحسابات ومتى دخل هذا ومتى خرج هذا. ومن ذلك ما يفعله الموظفون: كلما أتاه الراتب الشهري جعله في البنك، فهنا نقول: زكي كل ما لك في البنك حتى راتب شهر شعبان الذي قبل رمضان علشان تسلم، ويكون زكاة ما لم يتم حوله زكاة معجلة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل الخناجر والسيوف المرصعة بالذهب أو الفضة هل عليها زكاة، وكيف نستطيع وزنها إذا كنا لا نستطيع فصلها عن الخشب والحديد؟
نعم، فيها زكاة، على القول الراجح أن فيها زكاة، وعلى رأي من لا يرى في الحلي زكاة يقول هذه لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن الزكاة أن فيها زكاة. وكيف ذلك؟ يذهب إلى أهل الخبرة ويقول: قدر لي ثمن هذا السيف إذا لم يكن فيه ذهب، وقدر لي ثمنه إذا كان فيه ذهب، فما بين القيمتين فهي قيمة الذهب. مثاله قال: هذا السيف بدون ذهب يساوي 1,000 ريال، وبالذهب يساوي 2,000 ريال، الاثنين ماذا يزكي؟ 1,000 ولا 2,000؟ 1,000 ريال، لأن هذه هي قيمة الذهب الذي فيه، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. نعم.
حسن الله عليكم. يقول السائل: رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب؟ وهل إذا فعل ذلك هل يسجد للسهو؟
نعم، إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي المغرب ووجد الناس يصلون العشاء ويتمون صلاة العشاء، يعني في البلد،
فنقول ادخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، ولا إشكال في ذلك إذا دخل في الركعة الثانية فما بعدها، لأنه إذا دخل في الركعة الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، لأنه صلى ثلاثة. وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين بعد الإمام. لكن الإشكال إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى، الإمام يصلي أربعة وهو يصلي ثلاثة، ماذا يصنع؟ نقول إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس واقرأ التشهد وسلم، ثم إن أدركت الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فادخل معه، وإن سلم الإمام فصل العشاء وحدك. هذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل خطاطا بأحد المدن، ويأتيني بعض الطلاب لعمل بعض الأعمال الخاصة بهم، علما بأن ما يطلبونه ليس فيه مخالفة شرعية، ولكنهم يقدمونها إلى الجامعة على أنها من أعمالهم، فهل يجوز التعاون معهم على ذلك؟
أسمعتم السؤال؟ يقول: هل يجوز التعاون في ذلك؟ كأنه يريد أن يطبق هذا العمل على من استعان فأعينوه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لكن هذا طيب، إلا أنه فيه غش، والغش ممنوع شرعا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش إيش فليس منه. وإذا أعان الإنسان شخصا على الغش كان معينا على إيه؟ على الإثم والعدوان، فلا يجوز. فإذا علمت أن هذا الرجل إنما طلب منك ذلك من أجل أن يقدمه وكأنه هو الذي قام به فلا تفعل، فإن فعلت فقد أعمت. لا تجعل هذه نعال ولا لا، النعال ما تحط عند وجهك، فقد أعنته على الإثم فلا تفعل. نعم.
سابقكم الله. يقول السائل: من صلى مع الإمام الفرض ثم بدأ أو شرع في النافلة، هل يجوز له قطع صلاة النافلة ليدخل في صلاة الجنازة؟
نعم. إذا شرع الإمام، إذا سلم الإمام من الفريضة وانتظر جنازة، وقام أحد المصلين يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة ليصلي على الجنازة أو يمضي في نافلته؟ لننظر، النافلة السنة، والصلاة على الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة، وعلى هذا فيقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة. ثم إنه إذا صلى على الجنازة أمكنه أن يصلي النافلة فيما بعد، لكن إذا صلى النافلة وترك صلاة الجنازة فاتت عليه، ولهذا نقول اقطع النافلة لتصلي على الجنازة. نعم.
ثابكم الله. يقول: رجل أحرم من جدة،
ولو كان ثلاثة كل واحد. نعم.
يقول: رجل أحرم من جدة وقد نسي أن يتلفظ بالنية ولم يتذكر حتى وصل إلى مكة، فهل عمرته صحيحة؟
ما دام نوى أن يدخل في العمرة فإنه ينعقد الإحرام بالنية وتكون عمرته صحيحة. أما لو كان قد نوى أن يعتمر ولم ينوي الدخول في النسك إلا في مكة، فقد فاته الإحرام من الميقات، ويلزمه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
فهمتم يا جماعة الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ يجب أن تعرف الفرق. نية النسك لا ينعقد بها النسك، ونية الدخول نعم ينعقد بها النسك. وأضرب لكم مثلا واضحا، الرجل خرج من بيته يريد أن يصلي، هذا الرجل نوى الصلاة ولا ما نواها؟ نوى الصلاة، لكن هل نقول إنه من حين أن خرج بهذه النية فقد دخل في الصلاة؟ لا، حتى ينوي الدخول. كذلك من جاء إلى مكة بنية العمرة، لا يمكن أن يدخل في العمرة إلا إذا نوى الدخول، فإذا نوى الدخول صار محرما سواء قال لبيك اللهم عمرة أم لم يقل. نعم.
سابقكم الله، يقول هل يجزئ الطواف بالبيت عن صلاة ركعتين لتحية المسجد؟
فيه عبارة ليس صحيحة، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذه غير صحيحة. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، ولنا في ذلك دليل. ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ نريد دليل. أذكر الحديث يا الله خير. ما أتيت بالدليل، هذا كلام من عندك. تمام. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلنسأل الآن، هل المسجد الحرام داخل في ذلك أو غير داخل؟ داخل، هو أم المساجد، أشرف المساجد في الأرض هو المسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد الحرام لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن لو دخلت للطواف كالمعتمر يدخل مثلا ليطوف، فهنا نقول ابدأ بالطواف، والطواف يغني عن الركعتين، لأنه سوف يأتي بعد الطواف بركعتين. وعلى هذا فمن دخل المسجد الحرام ليطوف كفاه الطواف عن الركعتين، ومن دخله لغير هذا الغرض كما لو دخله ليصلي صلاة فريضة أو ليحضر درسا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
سبحكم الله. يقول السائل، هناك عادة عند كثير من الناس، وهي أنهم إذا مات لهم الميت يقوم بعض جيرانه أو معارف أهله بدعوة أهل الميت وعمل ذبائح مطبوخة وجاهزة وتقدم لهم ولمن حضر عندهم، ويقولون أن هذا ليس باجتماع وإنما إطعام طعام، فما حكم هذا العمل؟
والله إطعام طعام لا بأس، إذا كان هذا إطعام طعام وهم صادقون يوزعونه على البيوت، لكن هؤلاء يجمعون الناس. وإني أقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهل السلف يفعلون ذلك؟ أبدا. أكثر ما يلبس به الذين يجتمعون عند أهل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء نعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. والطعام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس متيسرا لكل أحد، ليس متيسرا لكل أحد. هؤلاء انشغلوا بمصيبتهم عن إصلاح الطعام لهم، فقال اصنعوا لهم طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، ويكون هذا من باب المساعدة، ليس طعاما يصنع للعزاء، بل طعام يراد به إعانة المصابين على أن يطعموا لأنه أتاهم ما يشغله. وهل حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام عند آل جعفر؟ أبدا، ولا أحد من أقارب الرسول. ولا أحد من أقارب آل جعفر فيما نعلم. أما الناس الآن موائد عظيمة، يذبحون خروفا أو خروفين، ها؟ 18 15 ولائم، هذا يدخل وهذا يخرج، حتى إنك إذا مررت بالمأتم، يسمي العلماء يسمون هذا مأتم، حتى إنك إذا مررت بالمأتم قلت هذا حفل عرس، أنوار مضاءة، كراسي، هذا يدخل وهذا يخرج. ثم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يأتون بواحد يقرأ القرآن تبرعا، تبرعا ولا بأجرة؟ بأجرة. والعجيب أن هذا الذي قرأ القرآن بأجرة يأثم على أخذ أجرة على كتاب الله، والميت لا ينتفع به، لأن هذه القراءة استعاض عنها القارئ ثمنا من الدنيا، ومن عمل عمل الآخرة للدنيا حبط عمله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان عمل هذا القارئ حابطا فأين الأجر؟ إذن خسارة مالية بدون فائدة، وخسارة دينية على هذا القارئ. طيب، إذا كان هذا العوض من مال المتوفى وفيهم قصار، صار هذا من باب أكل اليتيم، إذا كان الميت هو أباهم، من أكل أموال اليتامى، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إيش؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن يا إخواني، مشكلتنا نحن المسلمين أن الناس إذا اعتادوا شيئا صعب عليهم أن يتحولوا عنه، وظنوه حقا وهو باطل، وهذا من أعظم الناس خسارة، أن يصنع شيئا باطلا يظنه حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا وإن كان واردا في الكافرين، لكن من ضل سعيه فيما دون الكفر وهو يحسب أنه يحسن صنعا ففيه شبه من عمله. لذلك نصيحة لله عز وجل ولإخوان المسلمين أن يدعوا هذه الأمور، وأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول ما قال الصابرون إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يسترجع ويقول لهم رب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإذا قال ذلك بإيمان آجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. وسأحدثهم بقصة يتبين بها مصداق هذا الحديث. مات أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة بنت عمه، وهو من أحب الناس إليها. ولما مات أبو سلمة حزنت عليه، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. تقول رضي الله عنها: فقلت ذلك مؤمنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تحدث نفسها تقول: من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فلان فلان، تقدر في نفسها من هذا الذي سيكون خيرا من أبي سلمة. تقول ذلك لا شكا، أن تعلم أنه لا بد أن يقع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تفكر من خير. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها بعد أبي سلمة، فكان خيرا له، خير من أبي سلمة، والله خير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على أبي سلمة وقد شق بصره شخص بصره لخروج روحه فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. سبحان الله، إذا مات الإنسان يرى روحه خارجة من بدنه فيشخص بصره في رؤيتها، أحسن الله لي ولكم الخاتمة. ثم أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. كم من جمل؟ خمس جمل، والله تزن الدنيا كلها، لو وزنت الدنيا كلها الدنيا كلها بها لوزنت الدنيا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. شيء في الدنيا تحقق ورآه الناس، ما هو؟ اخلفه في عقبه، صار خلفه في عقبه أفضل البشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمل الأربع نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون حققها لأبي سلمة رضي الله عنه. فعلينا بالصبر والاحتساب عند المصائب، وأن نتبع في ذلك طريق السلف الصالح، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
سبق الله. يقول السائل هل العمل في المناجم يبيح الفطرة في رمضان؟
إيش؟
هل العمل في المناجم يبيح الفطرة في رمضان؟ وهل يعتبرها
العمل
بيش؟
المناجم. المناجم؟
المناجم.
ها؟ وش معنى عمل في المناجم؟ المناجم. من يعرفها يشرحها لنا؟ تعرفها؟ ويصعب السؤال. أنت؟ تفضل. العمل في المناجم، وش المناجم؟ العمل في المناجم ايش؟ اي نعم. كمل السؤال، كمل السؤال. ايش هو؟
يقول هل العمل في المناجم يبيح الفطرة في رمضان؟ وهل هذا من الضرورة؟ وهل هذا الحكم خاص ببلد دون بلد أم هو على السواء في جميع البلاد؟
لا، الواجب على الذي يعمل عملا شاقا في رمضان في المناجم أو غير المناجم أن يصوم، فإذا اضطر في أثناء النهار إلى الفطر أفطر. وأما أن يتوقع أن العمل الشاق فيفطر من أجل ذلك فهذا لا يجوز. نعم.
سابقكم الله، ما حكم الاشتراط عند أداء العمرة في كل مرة تحسبا لحصول طارئ في الطريق يحول بين هذا الإنسان وأداء عمرته؟
الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة أن لا يشترط، بل يقول لبيك عمرة ويجزم ولا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم ولم يشترط، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن كان الإنسان يتوقع مانعا من إتمام النسك كمريض يخشى على نفسه أن لا يستطيع تكميل النسك، فحينئذ نقول الأفضل أن تشترط وتقول عند الإحرام إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. دليل ذلك أن ضباعة بنت الزبير أرادت أن تحج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وأما من لا يتوقع، من ليس فيه شيء موجود فلا يشترط، وأما أتوقع أن يكون حادث فهذا كل شيء على خطر، الخلاصة من كان فيه مانع يخشى أن لا يتم النسك معه فليشترط، ومن لا فلا. كم الساعة؟ نعم، يعني معناها انتهى الوقت الآن، انتهى الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو أن كل واحد يبقى في مكانه، اصبر يا رجال، كل واحد يبقى في مكانه جزاكم الله خير. وعقارات للصدقات. وأبو هريرة فقير، ونجد علم أبي هريرة الآن قد نفع الأمة، لا تكاد ترى رجلا يحدث بالأحاديث إلا ويقول وعن أبي هريرة. شوف العلم، العلم في الحقيقة أبلغ من الغنى، وأبلغ من المال، وأبلغ من الملك. أين الملوك؟ عجيب، ذهبوا وذهب حسناتهم، لم يخلفوا للأمة شيئا، اللهم إلا من كان عنده علم ونفع الناس بعلمه. الثالث إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. هل قال أو ولد صالح يأتي له بعمرة؟ لا والله ما قال. ولو كان الإتيان بالعمرة للميت أمرا مطلوبا والله ما يجحده الرسول عنه، والله لبينه لنا، لقال أول إنصار أن يعتمد الله أو يصوم عنه أو يحج عنه وما أشبه ذلك، ما قال. هل ضاع على الرسول هذا؟ هل خفي عليه عليه الصلاة والسلام أن العمرة تكون من عمل الميت؟ ما خفي قطعا. ولذلك أحث إخواني أن يتبعوا نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لا العاطفة. كلنا نحب أن ننفع آباءنا وأمهاتنا بعد الموت، لكن بماذا؟ بأي طريق نصل إلى نفعهم؟ بإيش؟ بما جاء، نعم بالدعاء، لأن هذا هو الذي جاء في السنة. لذلك أقول حتى على قول كثير من العلماء أن العمرة للميت عمرة التطوع تنفعه، فالدعاء أفضل منها. فلا تكلف يا أخي نفسك بالإحرام والتعب والأجرة والتضييق على الطائفين والساعين الذين يؤدون نسك لأنفسهم، لا تضيق عليهم واحمد الله. صل ركعتين واجتهد في الدعاء في السجود لنفسك وولديك، وهذا والله أنفع من العمرة، أنفع وأقل كلافة وأتبع للرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا يا أخواني، أنا الحمد لله قلت لكم قولا مقرونا بإيش؟ بالدليل، ما قلت شيئا من عند نفسي. ولو كنت أعلم أن العمرة لوالديكم خير من الدعاء لقلت لكم، لكن ما أستطيع لا أنا ولا غيري أن يقول إن العمرة خير من الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول صالح يدعو له. علينا يا أخواني باتباع السنة، علينا باتباع نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت لو فتشت في الآثار المروية عن السلف، هل تجد عن السلف أنهم لا يعتمرون إلا اعتمروا لوالديهم كما يظن كثير من العوام الآن؟ بل بعض العوام في هذا الشهر يعتمر عدة مرات، العمرة الأولى إيش؟ عن نفسه، والثانية عن أمه، والثالثة عن أبيه، والرابعة عن جدته، والخامسة عن جده، والسادسة عن عمه، والرابعة عن عمته، وهل ما جرى كل يوم يعتمر. فهم يقول الحمد لله أنا نفعت أمواتي كل يوم. سبحان الله، هل هذا من عمل السلف؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال إنه يكره الإكثار من الاعتمار والموالاة بين العمرتين باتفاق السلف. شيخ الإسلام رجل عالم واسع العلم، أمين فيما ينقل، فعنده القوة والأمانة، القوة لسعة علمه والأمانة لثقته في النقل. يقول يكره الكثرة والموالاة بينها، والإمام أحمد إمام أهل السنة قال لا تعتمر إلا وعلى هذا فمن مسح لا ينكر عليه ومن ترك فهو أحوى. طيب لنسأل كم يوما يموت فيه الشعر حتى يسود الأخ شعرك شعرك أنت كم يبدأ في أسبوع وينتهي؟ المخالفون لمذهب السلف. ولذلك نقول للإخوان إذا سألونا إنه لا عمرتان في سفر واحد نعم أو فينا ألف حق أسفل ها؟ خلاص يكفي بيّن فترك المسح أولى لكن لا ننكر على من مسح. آخر سؤال مني، أرى بعضكم دائما يده في لحيته هكذا، فما رأيكم في هذا العمل؟ نعم يعني أنا شخصيا أتصور أنه يوجد وأنه ليس معنا، فهل حدثي هذا صواب؟ نعم الغالب. ثم إنه قيل لي إن اللحية إذا قام الإنسان يمسحها ضعفت أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر انهارت وتحاتت، فاحفظ لحيتك يا أخي وأحضر قلبك، والله الموفق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكل يبقى في مكانه حتى يأخذ الناس صباح الجمعة. ما في درس؟ أي نعم ما في درس. عز وجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على المعتكف أن يغتسل كغيره من الناس، وحينئذ لا بد أن يخرج من المسجد ليغتسل. طيب هذا ما لا بد منه شرعا، ما لا بد منه حسا؟ قضاء الحاجة. الإنسان احتاج إلى البول، احتاج إلى الغائط، يخرج ولو لم يشترط، ولو لم يشترط، لأن هذا لا بد منه، فيخرج ويقضي حاجته. كذلك أيضا لو لم يكن في المسجد مكان للوضوء يخرج يتوضأ، وهذا لا بد منه شرعا أو حسا؟ شرعا. طيب الثاني ما أن يخرج لما فيه مصلحة شرعية، فهذا يجوز بشرط أن يشترطه عند الاعتكاف، مثل أن يخرج لعيادة مريض، أو يخرج لتشييع جنازة، كأن يكون له قريب مريض أو صديق مريض فيشترط عند الاعتكاف أن يعود يوميا أو بعد يومين أو بعد ثلاثة حسب شرطه، أو يكون له قريب أو صديق يتوقع أن يموت في هذه المدة مدة الاعتكاف فيشترط أن يشيعه، لا بأس. لماذا؟ لماذا؟ مو لأنه شرط، لأن هذا مقصود شرعي، فإذا اشترطه جاز ذلك. طيب هل يجوز أن يفعل هذا بدون اشتراط؟ لا. ليش؟ لأنه له منه بد، له منه بد، ما هو لازم يروح. طيب الثالث، أجيبوا جماعة، الثالث أن يخرج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا لا يجوز ولو اشترط. فلو اشترط المعتكف أن يخرج إلى دكانه آخر النهار، بس آخر النهار ساعة من آخر النهار، يجوز؟ ما لا يجوز. ولو اشترط المعتكف
أنه إذا اشتهى أهله خرج إليهم وقضى حاجته. يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن له منه بد، له منه بد. وإتيان الأهل ينافي الاعتكاف بقوله تعالى: ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد لحاجته والمريض في البيت لا يعرج عليه، ولكن يسأل عن حاله وهو ماشي، لأنه لم يشترط. لو وقف عند باب المسجد وفيه واحد يكلم وأخرج رأسه من حد المسجد ليكلم صاحبه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، اسمع، واحد وكيله في الشراء، وكيله في الشراء، فجاء يستأذنه في بيع شيء أو شرائه، وأخرج رأسه إليه من المسجد يكلمه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز جزما. طيب نعم يجوز، لأن هذا الرجل لم يخرج. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويخرج رأسه إلى عائشة في البيت ترجله وهو معتكف في المسجد، واضح؟ طيب، ولو أنه حنى ظهره وأخرج جميع جسده إلا رجليه، ما تقولون؟ لا يجوز، لأن أكثر جسده خارج المسجد. على كل حال الفقهاء يقول أشد دقيقة، فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة لخروج المعتكف. طيب، لو خرج المعتكف من أجل أن يكلم أهله بالهاتف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا كان هناك مقصود شرعي واشترطه فلا بأس. إذا قلنا يجوز أن المعتكف يخرج الأكل والشرب، فهل نقول يجب أن تأكل وتشرب في أول مطعم تمر به، أو يجوز أن تتعداه إلى بيتك وتأكل من الثاني؟ يجوز أن تتعداه وتأكل في بيتك، لأن كثيرا من الناس إذا جاء إلى المطاعم وجدها مملوءة مكتظة، وهو يربأ بنفسه أن يجلس ينتظر بالدور حتى يأتيه الدور، فتجده يذهب إلى بيته ويناله الطعام والشراب ويرجع قبل أن يأتي الدور لهؤلاء. المهم أنه متى جاز له الخروج فإنه لا يلزمه أن يقتصر على أدنى شيء. كذلك لو فرضنا أنه احتاج إلى نقض البول، نقض الوضوء في بول أو غائط، هل نقول يلزمه أن يكون هذا في الحمامات التي فيها جميع الناس والتي يكون فيها الناس أرسالا، أو له أن يذهب إلى بيته؟ له أن يذهب إلى بيته، لأنه جاز له الخروج لهذا الغرض سواء قريب أو بعيد. لكن لو فرض أن بيته بعيد جدا جدا، مثل بيته في جدة ويريد أن يعتكف هنا، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. طيب، الله وين راحت؟ كيف بدي الساعة 11:25 دقيقة يا شيخ؟ الله يهديكم، أنتم مدلسون تماما. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتجب زكاتها على كل حال، وسواء ادخرها الإنسان لشراء بيت أو لنكاح أو لغير ذلك.
حسابكم الله. يقول: عندي عمارة وتحتاج إلى مبلغ كبير لإتمام بنائها، والمبلغ الموجود لدي لا يكفي لإتمام ذلك البناء، فتأخرت في التنفيذ، والمبلغ الموجود عندي الآن حال عليه الحول، فهل تجب علي فيه الزكاة؟
نعم، تجب من الزكاة، لأن قلت الآن إن النقود تجب فيها الزكاة على كل حال. انت الوقت، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في عام قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.